الدرس الثاني: دورات الحياة. أنظر وأتساءل. بعد أن يضع البط بيضه يحتاج إلى 30 يوما تقريبا حتى يفقس. كيف تنمو فراخ البط لتصير مكتملة النمو؟ أستكشف: ما المراحل التي تمر بها دورة حياة الحيوان؟ الهدف: أعتبر نفسي واحدا من فريق مهتم بدراسة دورة حياة الضفادع، وقد جمعت بعض البيانات عن الضفادع التي لاحظتها. أفسر النتائج وأستخدم الصور التي حصلت عليها لأحدد الفترة التي تحتاج إليها كل مرحلة من مراحل حياة الضفدع. الخطوات: ألاحظ، أنظر بتمعن إلى المراحل التي تمر بها دورة حياة الضفدع. أعمل جدولاً أسجل فيه التغيرات التي تطرأ على تركيب جسم الضفدع خلال كل مرحلة من دورة حياته. أفسر النتائج: أستخدم الصور لتحديد الفترة التي تمر بها كل مرحلة من مراحل دورة حياة الضفدع، وأسجل البيانات في الجدول المخصص لها. أستخلص النتائج: ما أقصر مرحلة في دورة حياة الضفدع؟ وما أطول مرحلة؟ أستنتج: متى كان التغير الأكبر للحيوان؟ كيف يختلف الحيوان في المرحلة الثانية عنه في المرحلة الرابعة؟ أستكشف أكثر: كيف تنمو بيضة الضفدع المخصبة إلى أبي ذنيبة؟ أستخدم الإنترنت أو مصادر أخرى في البحث عن صور تمثل الأيام الأربعة الأولى من حياة أبي ذنيبة. أناقش التغيرات التي ألاحظها. ما دورات حياة الحيوانات؟ أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة: تمر الحيوانات والنباتات بدورات حياة، وتتكاثر بطرائق مختلفة لكي تنتج أفراداً جديدة تضمن لها بقاء نوعها. المفردات: التحول، التحول الكامل، اليرقة، العذراء، التحول الناقص، الحورية، الإخصاب الخارجي، الإخصاب الداخلي، السداة، الكربلة، التلقيح في النبات، حبوب اللقاح. ما دورات حياة الحيوانات؟ تمر الحيوانات كما النباتات بدورات حياة، ودورة الحياة سلسلة من مراحل النمو المختلفة التي يمر بها المخلوق الحي من مرحلة تكونه إلى مرحلة البلوغ، أي اكتمال النمو. عندما تبدأ معظم الحيوانات حياتها تستمر في النمو لتصبح أفرادا بالغة. على سبيل المثال، عندما يفقس صغير الحرباء يزداد حجم جسمه تدريجيا حتى يصبح بالغا، بينما تمر بعض الحيوانات ومنها البرمائيات والحشرات بعملية تسمى التحول، وهي سلسلة من مراحل النمو المميزة المختلف بعضها عن بعض. والتحول نوعان: كامل وناقص. التحول الكامل: تدخل بعض الحيوانات ومنها الفراش والذباب والنحل في عملية التحول الكامل، وهي 4 مراحل مميزة، حيث يظهر الحيوان البالغ مختلفا تماما عنه في وقت الفقس. فالفراشة مثلا تخرج من البيضة على هيئة يرقة منتفخة غير مكتملة النمو، لا تشبه الفراشة البالغة أبدا، وليس ليرقة الفراشة التي تشبه الدودة أجنحة، وتتغذى غالبا على أغذية مختلفة عن تلك التي تتغذى عليها الفراشة البالغة. بعد الفقس تتغذى اليرقة فترة باستمرار، وكلما ازداد نمو اليرقة ازداد تمدد جلدها الخارجي، وهذا التمدد يحفز إفراز هرمونات تستعمل في المرحلة التالية من دورة الحياة، وهي مرحلة العذراء، وفيها يغلف المخلوق بشرنقة صلبة. لا تعد العذراء مرحلة سكون، بل إن المخلوق داخل الشرنقة يكون نشطاً جداً، حيث يتغير تركيب الجسم الداخلي وتظهر الأجنحة وأجزاء الفم والأرجل الجديدة، ثم تخرج فراشة مكتملة النمو من الشرنقة. التحول الناقص: بعض أنواع الحشرات ومنها الجرادة واليعسوب والنمل الأبيض تدخل عملية التحول الناقص، حيث يمر المخلوق بثلاث مراحل فقط بدلا من أربعة، تحدث تدريجيا. فالجرادة مثلا تأخذ شكل جسم الحورية بعد الفقس من البيض مباشرة، وهي مرحلة تشبه فيها شكل المخلوق المكتمل النمو، ولكنها أصغر حجما وتفتقر إلى وجود الأجنحة وتراكيب التكاثر. وقد يمر المخلوق في مرحلة الحورية بعدة تغيرات. لا تنمو الحشرات تدريجيا كالثدييات أو الطيور، وذلك بسبب وجود الهيكل الخارجي، لذا فهي تنسلخ من هيكلها الصلب مرة واحدة لتعطي مساحة لنمو جسمها. فالجرادة مثلا تمر بعدة انسلاخات قبل أن تصل إلى مرحلة اكتمال النمو أي البلوغ. في كل مرة تظهر الأجنحة شيئا فشيئا إلى أن تصل الجرادة إلى المرحلة النهائية التي تكون عندها بالغة. أختبر نفسي، أقارن فيما تختلف مرحلة اليرقة عن مرحلة الفراشة المكتملة النمو. التفكير الناقد: لماذا لا تنمو الجرادة تدريجيا كالثدييات والزواحف والطيور؟ كيف يحدث الإخصاب في الحيوانات؟ يحدث التكاثر الجنسي في الحيوانات عندما تتم عملية الإخصاب التي يحدث فيها اندماج المشيج المذكر أي الحيوان المنوي مع المشيج المؤنث أي البويضة، فتنتج البويضة المخصبة أي اللاقحة التي سرعان ما تأخذ في النمو. والإخصاب نوعان: خارجي وداخلي. الإخصاب الخارجي: يحدث الإخصاب الخارجي في بعض المخلوقات الحية ومنها البرمائيات ومعظم الأسماك، حيث تطرح خلاياها الجنسية أي الأمشاج المذكرة والمؤنثة في الماء. فعلى سبيل المثال، في أثناء تزاوج ضفادع المستنقعات تطلق الأنثى أمشاجها في الماء، ثم يطلق الذكر أمشاجه فوق أمشاج الأنثى ويحدث الإخصاب. يسمى الاندماج الذي يحدث بين المشيج المذكر والمشيج المؤنث خارج الجسم الإخصاب الخارجي. والإخصاب الخارجي محفوف بالمخاطر، حيث تحتوي البرك والبحيرات والأنهار والمحيطات على كميات ضخمة من الماء، وبذلك تقل فرصة التقاء المشيج المذكر مع المشيج المؤنث وتخصيبه. وقد تتعرض هذه الأمشاج لدرجات حرارة عالية أو للتلوث في الماء. إذن كيف تنجح هذه المخلوقات في التكاثر في هذه الظروف؟ لقد هدى الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات إلى حماية نسلها، وذلك بإطلاق أعداد كبيرة جدا من الخلايا الجنسية في وقت واحد، لأنه كلما كانت الأعداد كبيرة زادت فرصة حدوث الإخصاب. ففي العادة تبقى بويضة أو بويضتان من كل 1000 بويضة لتنمو وتصل إلى سن البلوغ، ولهذا السبب تنتج الأسماك والبرمائيات أعدادا هائلة من البيوض. الإخصاب الداخلي: كيف تتمكن الخلايا الجنسية في مخلوقات اليابسة من العيش في الظروف الجافة؟ لقد مكن الله تعالى الزواحف والطيور والثدييات من التغلب على هذه المشكلة بالإخصاب الداخلي، وهو عملية اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث داخل جسم الأنثى. يزيد الإخصاب الداخلي من فرصة عيش النسل ونموه، فهو يحمي الخلايا الجنسية والبويضات المخصبة من الجفاف، وكذلك يحميها من الظروف البيئية القاسية، ولأن فرص حدوث الإخصاب في هذا النوع عالية جدا أكثر مما في الإخصاب الخارجي، فإن أعداد البويضات تكون أقل مما في الإخصاب الخارجي. أختبر نفسي، أقارن فيما يتشابه الإخصاب الخارجي والإخصاب الداخلي وفيما يختلفان. التفكير الناقد: افترض أن سمكة وضعت بيوضا في يوم فيه تيارات مائية قوية، فكيف يؤثر ذلك في تكاثرها؟ ماذا يحدث للبويضة المخصبة؟ سواء أحدث إخصاب داخلي أم خارجي، فالإخصاب الناجح ينتج بويضة مخصبة أي لاقحة تحوي جنينا قابلا للنمو داخلها، وللحيوانات بيوض مختلفة من حيث تراكيبها والبيئات التي تعيش فيها. الأسماك والضفادع والزواحف والطيور وبعض الثدييات تضع البيوض، حيث تضع الأسماك والضفادع بيوضها في المياه المفتوحة، وقد يعترض بيوضها بعض المخلوقات الحية الجائعة التي تتغذى عليها. لهذا هيأ الله سبحانه وتعالى لأجنتها طبقة تشبه الهلام تحيط ببيوضها لحمايتها. أما الزواحف والطيور فتحاط بيوضها بقشرة خارجية صلبة مليئة بسائل مائي يوفر البيئة الرطبة التي يحتاج إليها الجنين لينمو، وهو كذلك يحميه من ظروف الجفاف الخارجية، وتتغذى الأجنة على المح الموجود في البيوض. تؤمن الثدييات لأجنتها الحماية والغذاء لأنها تعيش وتنمو داخل أجسام أمهاتها. تتكاثر جميع الثدييات بالولادة إلا آكل النمل ومنقار البط، فإنهما يتكاثران بالبيض. أختبر نفسي، أقارن فيما تتشابه بيوض الحيوانات وفيما تختلف. التفكير الناقد: لماذا يكون اهتمام الحيوانات التي تضع أعدادا كبيرة من البيوض ومنها الزواحف قليلا ببيوضها؟ ما دورة حياة النبات الزهري؟ لجميع النباتات دورة حياة، وتختلف دورة حياة النبات تبعا لاختلاف نوعه وطريقة تكاثره. فالنبات الزهري مثلا يتكاثر تكاثرا جنسيا، وتختلف دورة حياته عن النبات اللازهري الذي يتكاثر تكاثرا لا جنسيا. وسيرد بحث دورات حياة النباتات اللازهرية وغيرها من النباتات التي تتكاثر لا جنسيا في صفوف لاحقة إن شاء الله تعالى. النباتات الزهرية هي المجموعة الوحيدة التي تنتج الأزهار والبذور والثمار، فالأزهار هي أعضاء التكاثر التي تنتج حبوب اللقاح والبويضات في النباتات المغطاة البذور. وتتكون الأزهار من أربعة أجزاء رئيسة، هي السادات والكربلة والبتلة والسبلة. السادات وهي الجزء الذكري في الزهرة والذي ينتهي بالمتك وفيه تنتج حبوب اللقاح، والكربلة هي الجزء الأنثوي في الزهرة الذي يتكون من الميسم والقلم والمبيض. تنتج البويضات في المبيض، وتحاط الأسدية والكرابل بالبتلات والسبلات. تبدأ عملية الإخصاب في النباتات المغطاة البذور بعملية التلقيح، حيث تنتقل حبوب اللقاح من السادات إلى الكربلة، وحبوب اللقاح مسحوق أصفر يحوي خلايا جنسية ذكرية، وتنتقل حبوب اللقاح بوسائل تلقيح أي ملقحات مختلفة منها النحل والطيور والحيوانات. لكن لماذا تساعد هذه الحيوانات في عملية التلقيح؟ تحصل الملقحات على بعض الأشياء من النبات، ومنها الرحيق، وهو سائل حلو المذاق تنتجه الأزهار لجذب هذه الملقحات، كما تساعد ألوان البتلات الزاهية وأشكالها الرائعة والروائح العطرة على جذب الملقحات. ومنها النحل، حيث تلتصق حبوب اللقاح بجسم النحلة في أثناء امتصاصها الرحيق، فإذا انتقلت النحلة إلى زهرة أخرى فإن بعض حبوب اللقاح الملتصقة بجسمها تسقط في كرابل الزهرة الأخرى فيحدث التلقيح. وليست الحيوانات الوسيلة الوحيدة لتلقيح الأزهار، حيث تعتمد بعض النباتات على الرياح في نقل حبوب اللقاح من السادات إلى الكربلة، لذا تكون أزهارها صغيرة وباهتة اللون لأنها لا تحتاج إلى جذب الحيوانات، ومن هذه النباتات الأعشاب وبعض الأشجار. ويحدث التلقيح بعدة طرائق، منها التلقيح الذاتي الذي يحدث عندما تلقح الأجزاء الذكرية في الزهرة الأجزاء الأنثوية فيها، ومنه أيضا التلقيح الخلطي الذي يحدث عندما تنتقل حبوب اللقاح من زهرة نبات لتلقح زهرة نبات آخر. وبحدوث التلقيح تنتقل الخلايا الجنسية الذكرية الموجودة في الكربلة عبر القلم إلى المبيض لتتحد مع الخلايا الجنسية الأنثوية، مما يؤدي إلى حدوث الإخصاب. أختبر نفسي، أقارن بين التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي. التفكير الناقد، هل يمكن حدوث التلقيح دون حدوث إخصاب؟ أوضح إجابتي. مراجعة الدرس. ملخص: تمر الحشرات والبرمائيات بمراحل مميزة في أثناء عملية التحول. تخصب البويضات خارج الجسم خلال عملية تسمى الإخصاب الخارجي. تستعمل مخلوقات اليابسة الإخصاب الداخلي لحماية بيوضها ونسلها. تبدأ دورة حياة النبات الزهري بتلقيح الزهرة عن طريق الملقحات. أفكر وأتحدث وأكتب. الفكرة الرئيسة: لماذا تتكاثر معظم الحيوانات المائية بالإخصاب الخارجي، بينما تتكاثر معظم حيوانات اليابسة بالإخصاب الداخلي؟ المفردات: تتكون الشرنقة الصلبة خلال مرحلة فراغ. أقارن بين التحول الكامل والتحول الناقص. التفكير الناقد: هل يمكن حدوث عملية الإخصاب من دون حدوث عملية التلقيح؟ أوضح إجابتي. أختار الإجابة الصحيحة. تتميز الحيوانات التي تتكاثر بالإخصاب الداخلي بإنتاج ألف أعداد كبيرة من البيوض، باء بيضة واحدة فقط طول حياتها، جيم آلاف البيوض، دال أعداد قليلة من البيوض. أختار الإجابة الصحيحة. الأجزاء الخارجية للزهرة التي تتميز بألوانها الجميلة هي ألف السبلات، باء البتلات، جيم الأسدية، دال الكرابل. العلوم والرياضيات. بيض الأسماك: من كل ألف بويضة سمك تفقس نحو 4 بويضات وتنمو إلى مخلوق مكتمل النمو. كم بويضة تلزم لإنتاج 100 فرد ينمو إلى مخلوق مكتمل النمو؟ العلوم والصحة. أجزاء بيض الدجاج: بيض الدجاج الذي نأكله غير مخصب. ابحث في نمو البيضة أي جزء من البيضة يحفظ الجنين من الجفاف الخارجي، وأي جزء يشكل مصدرا لغذائه. التركيز على المهارات. مهارة الاستقصاء. الملاحظة: تتكون الزهرة من أجزاء مختلفة تساعد على عملية التكاثر. كيف عرف العلماء ذلك؟ لقد لاحظوا أزهارا حقيقية. أتعلم، أستخدم حاسة أو أكثر لملاحظة الأزهار وأسجل ملاحظاتي، ومن طرائق تسجيل الملاحظات رسم الأشكال وتحديد البيانات عليها أو وصف الأشياء التي لا يمكن التعبير عنها بالرسم، ومنها الملمس والروائح. أستخدم هذه المعلومات في تعرف أجزاء نباتات أخرى. أجرب المواد والأدوات: أزهار، أوراق، قلم رصاص، أقلام، تلوين، عدسة مكبرة. ألاحظ، أنظر إلى الزهرة، أرسم شكل الزهرة وأتأكد من تحديد أجزائها المختلفة وتلوينها. أكتب أي ملاحظات أخرى تحت الزهرة. أطبق، أستفيد من الرسم والملاحظات المدونة لإجابة الأسئلة. أي الحواس استخدمتها لملاحظة الزهرة؟ هل تتضمن زهرتي جميع أجزاء الزهرة التي درستها أم لا؟ أوضح إجابتي. أستمر في استخدام المهارة، أختار شيئا من غرفة صفي مثل الطاولة أو المقعد. ألاحظ، أتفحص الشيء الذي اخترته ثم أرسمه وأحدد أجزاءه، وأدون أي ملاحظات أخرى تحت الرسم مثل استخداماته وملمسه. وأخيرا أشارك زملائي في الصف في ملاحظاتي.